أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الرابع عشر إن شاء الله تبارك وتعالى مع سلسلة الغزوات والسرايا. نحن مع غزوة أحد، وبدأنا الحديث عن غزوة أحد في اللقاء السابق متمثلا في الآتي: استعداد قريش لمعركة ناقمة ينتقم فيها القرشيون وأهل مكة ومن حالفهم من غزوة بدر ومن ضياع قافلتهم التي بعدها. فاستعدوا وأخذوا كل أموال القافلة التي نجت والتي كانت سبب غزوة بدر، وجعلوها استعدادا لمعركة حاسمة فاصلة. وتحرك جيش قريش بقيادته، بقيادة أبي سفيان ابن حرب، واستعد المسلمون لهذا الجيش، وبدأ الجيش المكي يصل إلى أسوار المدينة، وهناك مجلس استشاري تم في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام لأخذ خطة الدفاع، واستقر على الخروج، وتم تكتيب الجيش الإسلامي ثم خروجه إلى ساحة القتال. واستعرض النبي عليه الصلاة والسلام الجيش ورد الصغار من الصبيان، وكان المبيت بين أحد والمدينة. وفي تلك الأثناء تمرد عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين، ورجع بثلث الجيش، الجيش قوامه 1000، رجع منهم 300، وتحرك بقية الجيش الإسلامي إلى أحد. ووضع النبي عليه الصلاة والسلام خطة الدفاع، وحدد المواقع، وخاصة موقع الرماة الذين يحمون ظهور الجند، وألزمهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم ترك أماكنهم ولو تخطفتهم الطير. وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ينفث روح البسالة في الجيش، وعمل تعبئة قوية إيمانية في الوقت الذي كانت قريش أيضا في هذه التعبئة، تعبئة الجيش المكي. وتمت مناورات سياسية من قبل قريش، وقامت نسوة قريش يغنين ويحمسن الجيش. ثم كان أول وقود للمعركة في مبارزة انتصر فيها الإيمان على الكفر. واحتدم القتال وثقلت المعركة واشتد الوطيس، والمسلمون بفضل الله تعالى ينتصرون انتصارا لا مثيل له. وأمثلة تضرب في غاية الروعة: حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، يحصد في الناس حصدا ويحشهم حشا. صدق الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فكان النصر المبين. وحنظلة الذي انتزع نفسه من أحضان عروسه حين سمع يا خيل الله اركبي، ومضى لمقارعة السيوف. نعم، هذه أحداث تناولتها مع حضراتكم في المحاضرة السابقة بشيء من التفصيل، وهذا يعد بمثابة الجولة الأولى في غزوة أحد. فغزوة أحد من بعد المقدمات كانت عبارة عن جولات. الجولة الأولى فيها انتصار المسلمين على المشركين، والثانية هزيمة المسلمين وانتصار المشركين، والثالثة فرار المشركين وقد تعقبهم المسلمون إلى حمراء الأسد في غزوة تتمة لغزوة أحد، ولا فيها المشركون الأدبار ولم يظفروا بشيء مما أرادوه. غير أن الجولة الوسطى والتي وقعت فيها تلك الأحداث الجسام، وكم هي ثقيلة على النفس لكنها مليئة بالدروس والعظات والعبر. ها هو أبو دجانة يأخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام بحقه، قال أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه إياه، فكان الأمر كما وعد وفى رضي الله عنه وأرضاه. مضى سير المعركة على نحو ما علمت، وأحاول الربط بين ما ذكرت وإلى القدر الذي عنده توقفت. وقد ذكرت لك قتال حمزة ابن عبد المطلب قاتل قتالا ليوث المهتاجة، واندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظير، ينكشف عنه الأبطال ويتطايرون أمامه كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء. بالإضافة لمشاركته الفعال في إبادة حامل لواء المشركين، فقد قتلهم جميعا وفعل بهم الأفاعيل وبأبطالهم الآخرين، حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين، صرع حمزة وحشي بن حرب الذي وعده سيده بالعتق إذا قتل حمزة، لم يصرحوا صراع الأبطال وجها لوجه، وإنما كان اغتيالا وغدرا في حلك الظلام حين رماه بحربته ليكون سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. نعم، دارت رحى الحرب ونزلت الهزيمة بالمشركين. المشركون كانوا 3000 والمسلمون كانوا 700، ومع ذلك خارت عزائم أبطال المشركين وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف يولون الأدبار كأنهم يواجهون 30,000 لا بضع مئات قلائل. وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين، وبعد أن بذلت قريش قصارى جهودها أحست بالعجز والخور وانكسرت همتها، حتى لم يجترئ أحد منهم أن يدنو من اللواء الذي سقط. بعد مقتل حملة اللواء جميعا وأخذوا في الانسحاب ولجأوا إلى الفرار. ونسيت قريش ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ السأر والوتر والانتقام وإعادة العز والمجد والوقار. ثم أنزل الله عز وجل نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف، حصدوهم حصدا حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة التي لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمي سوق هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، لكنه يأبى ويأبى الإسلام عليه أن يقتل نساء مع أنهن في متناول يده، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، يعني يمكن أن يقتلهن ويمكن أن يأخذهن أسرى. رآهن وهن يجرين قد شمرن عن سوقهن يولين الأدبار بعد أن قتل الرجال وفر الباقون. وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتردن في الجبل يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن، وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم، حتى كانت الغلطة الفظيعة، غلطة الرماة الفظيعة الجسيمة، سمها وصفها بكل الأوصاف. بينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على أهل مكة، لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر. وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماما، وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم وعلى الهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. لقد ذكرت لكم سلفا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الرماة بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة. ولكن على رغم هذه الأوامر المشددة، لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين قد انتصروا وولى المشركون الأدبار، وأن المسلمين ينتهبون غنائم العدو، غلبت عليهم آثارة من حب الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم أي انتصروا، فما تنتظرون؟ أما قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله؟ أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الأغلبية الساحقة لم تلقي لهذا التذكير بالا، قالت: انتهت المعركة، الناس يجمعون الغنائم، وقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم غادر 40 رجلا أو أكثر من هؤلاء الرماة الذين كانوا 50، غادروا مواقعهم من الجبل والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم. وهكذا خلت ظهور المسلمين ممن يمكن أن يدافع عنها أو أن يحرسها، ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة أو أقل من أصحابه، والتزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم، حتى يؤذن لهم يعني يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو يبادوا. وهنا انتهز خالد بن الوليد الذي كان يومها على الشرك ما هو معلوم، والذي كما قيل لم يهزم في جاهلية ولا إسلام. انتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية فكر بسرعة خاطفة إلى جبل الرماة ليدور من خلفه إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه إلا البعض الذين لحقوا بالمسلمين، ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسانه صيحة عرف بها المشركون المنهزمون التطور الجديد، فانقلبوا على المسلمين
وأسرعت امرأة منهم تدعى عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعت لواء المشركين المطروحة على التراب، فالتف حوله المشركون ولاذوا به، وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال مرة أخرى، وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحى. ووقعوا بين شقي الرحى، الآن هم في الوسط والمشركون من أمامهم ومن خلفهم، فماذا كان موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام إزاء عمل التطويق هذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة، تسعة نفر من أصحابه في مؤخرة المسلمين، كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه صلى الله عليه وسلم طريقان، إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر بنفسه صلى الله عليه وسلم فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. وهناك تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه: إلي عباد الله، إلي عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق، وفعلا فقد علم به المشركون فأسرعوا إليه وخلصوا إليه قبل أن يصل إليه المسلمون. أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم لم يكن يهمها إلا نفسها، لم تكن تهمها إلا أنفسها، فقد أخذت طريق الفرار وتركت ساحة القتال وهي لا تدري ماذا وراءها، وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم إلى ما فوق الجبل، ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله، أخراكم أي احترزوا من ورائكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد وعمتها الفوضى وتاه منها الكثيرون لا يدرون أين يتوجهون، وبينما هم كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح: إن محمدا قد قتل. فطارت بقية صوابهم وانهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادها، فتوقف من توقف منهم عن القتال وألقى بأسلحته مستكينا، وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن أبي رأس المنافقين ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان، ومر هؤلاء ومر بهؤلاء أنس بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واهل لريح الجنة يا سعد، واهل لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف ولا عرفه أحد حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه، عرفته ببنانه، وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل صلى الله عليه وسلم فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم، قاتلوا على دينكم، فإن الله مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحابه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشخط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي، وأخذوا سلاحهم يهاجمون تيارات المشركين وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة. وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي عليه الصلاة والسلام كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن التطويق وفي التجمع حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير وجالدوا بضراوة بالغة. وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل التطويق في بدايته، منذ عمل التطويق في بدايته، وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، كانوا في مقدمة المقاتلين فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم صاروا في مقدمة المدافعين عنه. وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق وتطحن بين شقي رحى المشركين كان العراق محتدما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، فلما نادى المسلمين هلموا إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع صوته المشركون وعرفوه فكروا إليه وهاجموه ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين. فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر 9 من الصحابة عراك عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. 9 من الصحابة أمام جيش من المشركين. مهمة هؤلاء 9 الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة. يعني جاء جيش المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وله الجنة، أو قال هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7 من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي القرشيين ما أنصفنا أصحابنا، أي قتل الأنصار دوننا. وكان آخر هؤلاء 7 هو عمارة بن يزيد ابن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراح فسقط. وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول عليه الصلاة والسلام في القرشيين فقط. ففي الصحيحين عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيها غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين. ولم يتوانى المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في القضاء عليه، فرماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليمنى صلى الله عليه وسلم. السفلى وكلمت شفته السفلى. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته، وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة شكى لأجلها أكثر من 1 شهر صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين، ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقتان من حلق المضفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وقال خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك الله، أقمأك الله. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية الطبراني أنه قال يومئذ: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسولهم أو دموا وجه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مكث ساعة ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي صحيح مسلم: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض أنه قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن القرشيين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما ببطولة نادرة وقاتلا ببسالة منقطعة النظير حتى لم يترك وهما اثنان فحسب سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم، وكان من أمهر رماة العرب، فتناضلا حتى أجهضا مفرزة المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فقد نسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. ويدل على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد. وأما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فقال جابر: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من للقوم؟ فقال: طلحة أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم. فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة، قال جابر: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حس، يعني كأنه تأوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. قال: ثم رد الله المشركين ووقع عند الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد 39 أو 35 وشلت إصبعه، أي السبابة والتي تليها. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وروى الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة، ذلك اليوم كله لطلحة. وقال فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا: يا طلحة، يا طلحة بن عبيد الله، قد وجبت لك الجنان وبؤت المها العينة، قد وجبت لك الجنان وبؤت المها العينة، يعني ولك فيها من الحور العين ما شاء الله، وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب. ففي الصحيحين عن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية: يعني جبريل وميكائيل. وقعت هذه الأحداث كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة، وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال لم يكادوا يرون تغير الموقف أو يسمعوا صوته صلى الله عليه وسلم حتى أسرعوا إليه لئلا يصل إليه شيء يكرهونه، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الجراحات، وستة من الأنصار قد قتلوا والسابع قد أثبتته الجراحات، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح، فلما وصلوا أقاموا حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم وبالغوا في وقايته من ضربات العدو ورد هجماته، وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رجع إليه، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت: كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي، حيث فاتني ما فاتني، فقلت: يكون رجل من قومي أحب إلي. فلما أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب، دونكم أخاكم فقد أوجب. وقد رمي النبي عليه الصلاة والسلام في وجنته حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذ بفيه فجعل ينضضه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه ف فندرت ثنية أبي عبيدة أي طارت، فقال أبو بكر ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، قال فأخذه فجعل ينضضه حتى استله، فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 10 ضربة. وفي تهذيب تاريخ دمشق فأتيناه في بعض تلك الحفار فإذا به 60 أو أقل أو أكثر بين طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه. وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين، منهم أبو دجانة ومصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية وقتادة بن النعمان وعمر بن الخطاب وحاطب بن أبي بلتعة وأبو طلحة. اجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال القتال دائرا، كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن. وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم على المسلمين حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها، فجحشت ركبته أي جرحت صلى الله عليه وسلم، وأخذه علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما. وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا 4 فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. كان أبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صدره ليقيه سهام العدو. قال أنس رضي الله عنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له، وكان رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو 3، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موقع نبله، وقام أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس عليه بظهره والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك. وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص الذي كسر الرباعية الشريفة فضربه بالسيف حتى طرح رأسه، ثم أخذ فرسه وسيفه. وكان سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه عتبة هذا، إلا أنه لم يظفر به بل ظفر به حاطب رضي الله عنه. وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم قام بدور فعال في ذود المشركين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية بنفسه. فعن قتادة ابن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتم، وجرح 20 جراحة أو أكثر، أصابه بعضها في رجله فعرج. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مجه. فقال: والله لا أمجه، يعني لا يبصقه، إنما هو قام فابتلعه، ثم أدبر يقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وقاتلت أم عمارة فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين، فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحا أجوفا، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها، لكن كانت عليه درعان فنجا. وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها 12 جرحا رضي الله عنها وأرضاها. وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لها: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة رضي الله عنه وأرضاه، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة وأصحابه، هجوم ابن قمئة وأصحابه، وكان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت، فأخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى، ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وكان الذي قتله هو ابن قمئة، وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهه به، فانصرف ابن قمئة إلى المشركين وصاح: إن محمدا قد قتل. ولم يمض على هذا الصياح دقائق حتى شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسلمين. وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهارت معنوياتهم حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديد وعمتها الفوضى والاضطراب، إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم، فاشتغل الكثير منهم بتمثيل قتلى المسلمين. ولما قتل مصعب رضي الله عنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقاتل قتالا شديدا، وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعون. وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق، فأقبل إليهم فعرفه كعب بن مالك، وكان أول من عرفه فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اصمت، وذلك لئلا يعرف موضعه المشركون، إلا أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين، فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي 30 رجلا من الصحابة. وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجمين، واشتد المشركون في هجومهم لعرقلة الانسحاب، إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام. وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب كخطة في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل، يجعل الجبل وراء ظهره ويقاتل مرة أخرى. وكان عليه الصلاة والسلام لا سبيل له إلى شعب الجبل إلا أن يشق الطريق بين المشركين المهاجمين، فوجدوها فرصة لأن يشتدوا مرة أخرى في الهجوم على المسلمين ليمنعوهم من الانسحاب أو من أجل أن يتحصنوا بجبل أحد، إلا أنهم أي المشركون فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام. تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة أحد فرسان المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا نجوت إن نجا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته، إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر، فنازله الحارث بن الصمة فضرب على رجله فأقعده، ثم ذفف عليه وأخذ سلاحه والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطف عبد الله بن جابر فارس آخر من فرسان مكة على الحارث بن الصمة، فضرب بالسيف على عاتقه فجرحه حتى حمله المسلمون، ولكن انقض أبو دجانة البطل المغامر ذو العصابة الحمراء على عبد الله بن جابر فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله كما تحدث عنه القرآن. قال أبو طلحة: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة في انسحاب منظم إلى شعب الجبل وشق لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون، فتلاحق به في الجبل، وفشلت عبقرية خالد بن الوليد أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدروع والبيضة، فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مرارا، تدأدأ أي تدحرج منها عن فرسه مرارا. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير، فاحتقن الدم، فقال: قتلني والله محمد. قالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك ما من بأس. قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. وفي رواية أبي الأسود عن عروة، وكذا في رواية سعيد بن المسيب عن أبيه، أنه كان يخور خوار الثور ويقول: والذي نفسي بيده، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا. وفي أثناء انسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، عرضت له صخرة من الجبل فنهض إليها ليعلوها، فلم يستطع لأنه كان قد بدن صلى الله عليه وسلم وظاهر بين الدرعين وقد أصابه جرح شديد، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة، أي أوجب الجنة. ولما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته في الشعب، قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين. حكاه ابن إسحاق قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب إذ علت عالية من قريش الجبل، يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: أجنبهم، أي ردهم، أرددهم. فقال: كيف أجنبهم وحدي؟ فقال: ذلك ثلاثا. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله، قال: ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته، ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته، فهبطوا من مكانهم، فقلت: هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي، فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بنيه. وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يعرفون من مصيره شيئا، بل كانوا على شبه اليقين من قتله. رجعوا إلى مقرهم وأخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة، واشتغل من اشتغل منهم، وكذا اشتغلت نساؤهم بقتل المسلمين يمثلون بهم ويقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون. وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها، واتخذت من الآذان والأنوف خدما أي خلاخيل وقلائد. وفي هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان تدلان على مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال ومدى استماتتهم في سبيل الله. قال كعب بن مالك: كنت في من خرج من المسلمين، فلما رأيت تمثيل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت، فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم. وإذا رجل من المسلمين ينتظره عليه لأمته، فمضيت حتى كنت من ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة، فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وركه وتفرق فرقتين، ثم كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة. والموقف الثاني: جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة. قال أنس: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقران القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. وقال عمر: كانت أم سليط من نساء الأنصار تذفر لنا القرب يوم أحد. وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمن، لما رأت فلول المسلمين يريدون دخول المدينة أخذت تحث التراب في وجوههم وتقول لبعضهم: هاك المغزل، هاك المغزل وهلم سيفك، يعني كأنكن نساء، خذوا المغزل واعطوني السيف، هاك المغزل وهلم سيفك. ثم سارعت إلى ساحة القتال فأخذت تسقي الجرحى، فرماها حبان بالكسر ابن العرقة بسهم، فرماها حبان ابن العرقة بسهم فوقعت وتكشفت، فأغرق عدو الله في الضحك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له، وقال: ارمي به، فرمى به سعد، فوقع السهم في نحر حبان، فوقع مستلقيا حتى تكشف، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: استقاد لها سعد، أجاب الله دعوته. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب، خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس، قيل هو صخرة منقورة تسع كثيرا، وقيل اسم ماء بأحد، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحا فعافه فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه. وقال سهل: والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، وصلى الظهر قاعدا من أثر الجراح، وصلى المسلمون خلفه قعودا. ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف، أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ ف فلم يجيبوه، فقال فيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه، فقال فيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم، فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك فقال قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، ثم قال أعل هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ فقالوا فما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان أنعمت فعال، يعني يمتدح إلها له، أنعمت فعال يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابه عمر وقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان هلم إلي يا عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان شدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ فقال عمر اللهم لا، وإنه ليستمع كلامك الآن. قال أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى إن موعدكم بدر العام القابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فإذا هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. لكن هل انتهت المعركة؟ لم تنتهي بعد، ذلك أن المشركين قالوا ماذا كسبتم وما لمحمد قتلتم ولا لغنائم أخذتم، فلو عدنا مرة أخرى نجهز على بقية المسلمين أو ندخل عليهم مدينتهم أو كذا أو كذا. ومن هنا كانت الجولة الثالثة لغزوة أحد من بعد الجولتين، جولة السابقة انتصار المسلمين لأول مرة، وهذه الجولة بأحداثها الجسام وتعد هزيمة للمسلمين. ثم نحن بقيت لنا بقية عن غزوة أحد وعن توابعها، نمضي معها في لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.